بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 28.
قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الجنائز، قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. والاستعداد للموت يكون من سن التكليف، يعني من سن البلوغ إلى أن تخرج الروح من البدن، هذا هو الاستعداد. يستعد المؤمن والمؤمنة بما أوجب الله عليه في دنيا العمل من إخلاص العبادة، إخلاص التوحيد والعقيدة، وتحقيق التوحيد على مراد الله ومراد رسوله، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بما أوجب الله علينا من أركان الإسلام والإيمان، والقيام بما أوجب الله علينا في التعامل فيما بيننا وبينه عز وجل، وفيما بيننا وبين خلقه، بدءا بالوالدين والأرحام والجيران وغيرهم من سائر الخلق. هذا هو الاستعداد الذي يجب أن يستعده المكلف للموت. قال: والإكثار من ذكره، ذكر الموت يعني ليس ذكره باللسان، وإنما ذكره بالاستعراض الأعمال، ماذا عملت لحضور الأجل، لأن ذكر الموت يشد الإنسان إلى البعد عن معصية الله وعن القيام بطاعته، والقناعة بما عنده من الرزق، ويكره الأنين، يعني المريض إذا مرض يكره الأنين لأنه بمثابة الشكوى، ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة. إذا خاف الإنسان الفتنة فلا بأس أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: وتسن عيادة المريض. قال في قوله: ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، قال في هذه المسألة وكذا استثنى منها الحالة الثانية، تمني الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها، هذا يستثنى من كراهة التمني الموت. أما الإنسان الذي يحضر المعركة ويتمنى الشهادة فهذا ليس مذموما بل محمودا. قال: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله، تستحب هذه يعني تمنيها إذا حضر أسبابها، تستحب لما في الصحيح: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. قال: هو جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي هريرة. فتشرع زيارة المريض لأن له خرفة في الجنة، من زار مريضا أو من عاد مريضا فله خرفة في الجنة، والخرفة هو الخير الكثير. وإذا حضر المريض في المستشفى ولا في البيت فإنه ينبغي له تفقد أحواله من ناحية الصلاة ومن ناحية الطهارة، يسأله عساك ما تتعب يعني عند الصلاة أو عند التطهر أو عند لعلك بحاجة إلى الجمع، جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حتى ينظر برنامجه هل هو محافظ على الصلاة ولا لا. لأن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة ويظن المسكين أنه سيخرج ولا يعلم أن قد يكون في هذا المرض أجله فيموت غير مصل، ومن مات غير مصل فهو كافر والعياذ بالله. ما دام أن الإنسان يعقل ويستطيع أن يعمل أي عمل حتى وإن كان ضئيلا، حتى وإن كان بدون شروط أو بدون أركان بالنسبة للصلاة لا يجوز تركها. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل حتى وإن كان مريضا، ليعلم علم اليقين أن الصلاة لا تسقط عنه، يصلي حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هذا أركان الصلاة، القيام والسجود إذا لم أستطع أن أتطهر اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم أستطع أن أستقبل القبلة اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم أستطع أن أزيل النجاسة عن بدني وثوبي ومصلاي اتقوا الله ما استطعتم. وما دام أن الإنسان يعلم هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وهذه صلاة المغرب وهذه العشاء والفجر لا يجوز له تركها حتى يخرج وقتها بحجة أنه مريض. وهل المريض يعني رفع عنه القلم؟ لا، ورفعت عنه بعض الأركان والواجبات. أما ترك العمل بالكلية لا، ولا سيما الصلاة لا تسقط إلا إذا بلغ الإنسان حالة لا يعي معها العبادة، هنا تسقط عنه، وهذا رحمة من الله جل وعلا. بل إن الله جل وعلا يقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي من الأعمال الصالحة. فكيف الحال بالأقوياء الأصحاء يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، وتتثاقل رؤوسهم عن هذه العبادة فسترضخ بالصخور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي قصها، فقد كان يحب أن يسمع قص الرؤى فيقول من رأى منكم رؤيا. وفي ذات يوم قال أتاني البارحة أو الليل آتيان، ثم إنهما انطلقا بي حتى أتيت على رجل مستلق على ظهره وإذا آخر معه فهر، أي صخرة عظيمة يشدخ بها رأسه، يثلغ بها رأسه يعني ينتثر، ثم يتدهده الحجر فيذهب ليأخذه، فما يأخذه يرجع إلا وقد التأم رأسه فيضربه مرة ثانية. فقلت سبحان الله من هذا؟ قال لي انطلق. وفي آخر المطاف قال أما الذي أتيت عليه يشدخ رأسه بالصخر فذلك الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فليحذر المسلم والمسلمة من غضب الله وسخطه. إذا زار الإنسان المريض يذكره بهذه العبادة ويحثه عليها ويبين له أنه معفو عنه كل شرط أو ركن يعجز عنه، يصلي حسب حاله. وقد يكون المزار أو المريض صاحب بدعة فتشرع زيارته، عيادته تشرع العيادة وليست الزيارة، تشرع عيادته ثم يدعى وينبه لعله يرجع ويتوب، فهو أخف من أن يموت مصرا على بدعته أو يكون مقصرا في شيء أو أوصى بوصية جنفا. فقد تنفعه الزيارة، قد تنفعه العيادة في مرضه. ولا ينبغي الإنكار على زيارة العلماء لمبتدع، فقد زار النبي، عاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخلط بين الزيارة والعيادة، الزيارة لا تجوز لمبتدع، تجوز العيادة، وكذلك حتى غير المسلم. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان يخدمه فجلس عنده فقال: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه كالمستشير أو المستأذن فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فعيادة المريض وإن كان غير مستقيم هذه مشروعة، لعل الله أن ينفع به، لعل الله أن ينفع بها هذا المريض فيموت على لا إله إلا الله. قال: ولم يزد، يعني يقول له قل لا إله إلا الله مرة واحدة، ولم يزد إلا أن يتكلم. وقراءة الفاتحة وياسين وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، هذه من الأشياء التي يعني يراها المؤلف رحمه الله من الأشياء التي يستفيد منها المريض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القراءة على الميت بعد موته بدعة، أما قبل الموت فربما أنه يتذكر القرآن ويتحرك قلبه، بخلاف القراءة على المحتضر أو المحتضرة فإنها تسن بياسين. وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات بهذا، يعني يكون لهذه العلة تكون قراءة ياسين عند المحتضر وليس عند الميت. قال: فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفي آخره زيادة صلى الله عليه وسلم عن بكر بن عبد الله المزني موقوفا عليه وإسناده صحيح. ثبت هذا الدعاء عن بكر بن عبد الله المزني عند تغميض عيني الميت من قوله ومرفوعا صحيحا عن عبد الله بن عمر عند إنزال الميت القبر. فهذه الأشياء تقال عند تغميض عيني الميت، فيقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الملة ومات على السنة ومات على الحق وعلى التوحيد. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فيقبل الميت من أقاربه الرجال، وإن خشي يعني الفتنة أو تأخير الميت من كثرة المقبلين والمسلمين عليه، قد يأتي الإنسان يسلم عليه معتقدا أن في هذا السلام فائدة له للحي، وهذا غلط وخطأ كبير. ولهذا يقولون: تعالوا نتبرك به أو نتبارك، يزعمون أن الميت فيه بركة. الميت بحاجة، انقطع عن العمل، أصبح محتاجا إلى دعاء إخوانه المسلمين، فلا يعتقد أن تقبيله فيه بركة وفيه منفعة للحي. فمن أجل هذا لا ينبغي أن يفتح هذا الباب. إذا خشيت أن يقبل الناس عليه يتبركون به كما يقولون فلا يقبل أمامهم، وهذا ظاهر في صفوف النساء أكثر، وقد يأتي هذا منهن حتى للأجنبي، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة الأجنبية حتى النظر إلى الميت الأجنبي، بل إنها إذا حضرت لمواساة أهل الميت ثم تنصرف. وأما الصلاة عليه فقد يأتي إن شاء الله في البحث القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كفي. نعم، تمني الشهادة يعني يتمناها الإنسان ولو على فراشه، فيتمنى الشهادة، والشهادة ليست في القتل فقط، بل إنها بأسباب كثيرة، منها الموت بالطاعون، والموت بمرض البطن وهو الطاعون، والموت بالغرق، الموت بالهدم، ومن الهدم الآن الحوادث، حوادث السيارات هي من الهدم. لكن إذا كان الإنسان هو الذي يقود السيارة وقادها بسرعة خلاف النظام بأن لا يمكنه تلافي الحادث، فإنه قد يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. لكن الذي معه ولم يرضى يعني سرعته، أو قتل بسبب آخر غير سيارته وقيادته، كأن يأتيه حادث من الجهة الأخرى، فهذا من موت الهدم وهو شهادة. لكن تكون لمن مات على طاعة الله، مات محافظا على الصلاة، قائما بالتوحيد غير مشرك، بارا بوالديه، واصلا لرحمه، محسنا إلى جيرانه، مؤديا حقوق الله وحقوق العباد، هذا ترجى له الشهادة. أما من مات يعني وهو مخلط ومفرط فهو تحت مشيئة الله. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
نعم، السؤال مسألة يعني طهارة الميت أو نجاسته، هذا الميت طاهر، مؤمن طاهر حي وميت، وإنما شرع إعادة الوضوء للمغسل إذا باشر العورة، إذا مس عورة الميت بدون حائل كالأطفال، يجوز للرجل أن يغسل الطفلة ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل، فإذا وصلت اليد إلى العورة، لأنها لا يجب ستر عورة الطفل، ربما مرت اليد على أحد الفرجين، ففي هذه الحالة يجب على المغسل أن يتوضأ. وأما بدون أن يمس العورة فوضوءه صحيح، وإنما يستحب أن يتوضأ لأنه من الأطهار المستحبة سواء كان غسلا أو وضوءا. أما تقبيله فمن باب أولى أنه لا يؤثر على الطهارة. كذلك يقولون بأن الحائض لا تدخل على الميت، وهذا يعني كلام ليس له أساس. الشيء الذي يجب أن يعلم أن المرأة لا مانع أن تقبل محرمها من أب أو ابن أو أخ أو أبناء الإخوان أو الأخوات أبنائهم، أو الزوج أو أبو الزوج، إلى آخر المحارم يجوز لها أن تقبل الميت، وأما غير المحارم فلا يجوز لها لا التقبيل ولا النظر إليه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 28.
قال الشيخ العلامة مرع بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الجنائز، قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. والاستعداد للموت يكون من سن التكليف، يعني من سن البلوغ إلى أن تخرج الروح من البدن، هذا هو الاستعداد. يستعد المؤمن والمؤمنة بما أوجب الله عليه في دنيا العمل من إخلاص العبادة، إخلاص التوحيد والعقيدة، وتحقيق التوحيد على مراد الله ومراد رسوله، وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بما أوجب الله علينا من أركان الإسلام والإيمان، والقيام بما أوجب الله علينا في التعامل فيما بيننا وبينه عز وجل، وفيما بيننا وبين خلقه، بدءا بالوالدين والأرحام والجيران وغيرهم من سائر الخلق. هذا هو الاستعداد الذي يجب أن يستعده المكلف للموت. قال: والإكثار من ذكره، ذكر الموت يعني ليس ذكره باللسان، وإنما ذكره بالاستعراض الأعمال، ماذا عملت لحضور الأجل، لأن ذكر الموت يشد الإنسان إلى البعد عن معصية الله وعن القيام بطاعته والقناعة بما عنده من الرزق، ويكره الأنين، يعني المريض إذا مرض يكره الأنين لأنه بمثابة الشكوى، ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة. إذا خاف الإنسان الفتنة فلا بأس أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: وتسن عيادة المريض. قال في قوله: ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، قال في هذه المسألة: وكذا استثنى منها الحالة الثانية، تمني الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها، هذا يستثنى من كراهة التمني الموت. أما الإنسان الذي يحضر المعركة ويتمنى الشهادة فهذا ليس مذموما بل محمودا. قال: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله، تستحب هذه يعني تمنيها إذا حضر أسبابها، تستحب لما في الصحيح: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. قال: هو جزء من حديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي هريرة. فتشرع زيارة المريض لأن له خرفة في الجنة، من زار مريضا أو من عاد مريضا فله خرفة في الجنة، والخرفة هو الخير الكثير. وإذا حضر المريض في المستشفى ولا في البيت فإنه ينبغي له تفقد أحواله، تفقد أحواله من ناحية الصلاة ومن ناحية الطهارة، يسأله: عساك ما تتعب يعني عند الصلاة أو عند التطهر أو عند لعلك بحاجة إلى الجمع، جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حتى ينظر برنامجه هل هو محافظ على الصلاة ولا لا. لأن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، ويظن المسكين أنه سيخرج ولا يعلم أن قد يكون في هذا المرض أجله، فيموت غير مصل، ومن مات غير مصل فهو كافر والعياذ بالله. ما دام أن الإنسان يعقل ويستطيع أن يعمل أي عمل حتى وإن كان ضئيلا، حتى وإن كان بدون شروط أو بدون أركان بالنسبة للصلاة لا يجوز تركها. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل حتى وإن كان مريضا، ليعلم علم اليقين أن الصلاة لا تسقط عنه، يصلي حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هذا أركان الصلاة: القيام والسجود إذا لم أستطع أن أتطهر اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم أستطع أن أستقبل القبلة اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم أستطع أن أزيل النجاسة عن بدني وثوبي ومصلاي اتقوا الله ما استطعتم. وما دام أن الإنسان يعلم هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وهذه صلاة المغرب وهذه العشاء والفجر، لا يجوز له تركها حتى يخرج وقتها بحجة أنه مريض. وهل المريض يعني رفع عنه القلم؟ لا، ورفعت عنه بعض الأركان والواجبات. أما ترك العمل بالكلية لا، ولا سيما الصلاة لا تسقط إلا إذا بلغ الإنسان حالة لا يعي معها العبادة، هنا تسقط عنه، وهذا رحمة من الله جل وعلا. بل إن الله جل وعلا يقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي من الأعمال الصالحة. فكيف الحال بالأقوياء الأصحاء؟ يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، وتتثاقل رؤوسهم عن هذه العبادة، فسترضخ بالصخور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي قصها. فقد كان يحب أن يسمع قص الرؤى، فيقول من رأى منكم رؤيا وفي ذات يوم قال أتاني البارحة أو الليل آتيان، ثم إنهما انطلقا بي حتى أتيت على رجل مستلق على ظهره وإذا آخر معه فهر أي صخرة عظيمة يشدخ بها رأسه يثلغ بها رأسه، يعني ينتثر، ثم يتدهدها الحجر فيذهب ليأخذه، فما يأخذه ويرجع إلا وقد التأم رأسه فيضربه مرة ثانية. فقلت سبحان الله من هذا؟ قال لي انطلق. وفي آخر المطاف قال أما الذي أتيت عليه يشدخ رأسه بالصخر فذلك الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فليحذر المسلم والمسلمة من غضب الله وسخطه. إذا زار الإنسان المريض يذكره بهذه العبادة ويحثه عليها ويبين له أنه معفو عنه كل شرط أو ركن يعجز عنه، يصلي حسب حاله. وقد يكون المزار أو المريض صاحب بدعة فتشرع زيارته، عيادته تشرع العيادة وليست الزيارة، تشرع عيادته ثم يدعى وينبه لعله يرجع ويتوب، فهو أخف من أن يموت مصرا على بدعته أو يكون مقصرا في شيء أو أوصى بوصية جنفا. فقد تنفعه الزيارة، قد تنفعه العيادة في مرضه. ولا ينبغي الإنكار على زيارة العلماء لمبتدع، فقد زار النبي، عاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخلط بين الزيارة والعيادة، الزيارة لا تجوز لمبتدع، تجوز العيادة، وكذلك حتى غير المسلم. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان يخدمه، فجلس عنده فقال يا فلان قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه كالمستشير أو المستأذن فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فعيادة المريض وإن كان غير مستقيم هذه مشروعة، لعل الله أن ينفع به، لعل الله أن ينفع بها هذا المريض فيموت على لا إله إلا الله. قال ولم يزد، يعني يقول له قل لا إله إلا الله مرة واحدة، ولم يزد إلا أن يتكلم. وقراءة الفاتحة وياسين وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، هذه من الأشياء التي يعني يراها المؤلف رحمه الله من الأشياء التي يستفيد منها المريض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القراءة على الميت بعد موته بدعة، أما قبل الموت ف فربما أنه يتذكر القرآن ويتحرك قلبه، بخلاف القراءة على المحتضر أو المحتضرة فإنها تسن بياسين. وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات بهذا، يعني يكون لهذه العلة تكون قراءة ياسين عند المحتضر وليس عند الميت. قال: فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. قال: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفي آخره زيادة صلى الله عليه وسلم عن بكر بن عبد الله المزني موقوفا عليه وإسناده صحيح. ثبت هذا الدعاء عن بكر بن عبد الله المزني عند تغميض عيني الميت من قوله مرفوعا، من قوله ومرفوعا صحيحا عن عبد الله بن عمر عند إنزال الميت القبر. فهذه الأشياء تقال عند تغميض عيني الميت، فيقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات على الملة ومات على السنة ومات على الحق وعلى التوحيد. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فيقبل الميت من أقاربه الرجال، وإن خشي يعني الفتنة أو تأخير الميت من كثرة المقبلين والمسلمين عليه، قد يأتي الإنسان يسلم عليه معتقدا أن في هذا السلام فائدة له للحي، وهذا غلط وخطأ كبير. ولهذا يقولون: تعالوا نتبرك به أو نتبارك، يزعمون أن الميت فيه بركة. الميت بحاجة، انقطع عن العمل أصبح محتاجا إلى دعاء إخوانه المسلمين، فلا يعتقد أن تقبيله فيه بركة وفيه منفعة للحي. فمن أجل هذا لا ينبغي أن يفتح هذا الباب. إذا خشيت أن يقبل الناس عليه يتبركون به كما يقولون فلا يقبل أمامهم، وهذا ظاهر في صفوف النساء أكثر، وقد يأتي هذا منهم منهن حتى للأجنبي، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة الأجنبية حتى النظر إلى الميت الأجنبي، بل إنها إذا حضرت لمواساة أهل الميت ثم تنصرف. وأما الصلاة عليه فقد يأتي إن شاء الله في البحث القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كفي. نعم، تمني الشهادة يعني يتمناها الإنسان ولو على فراشه، فيتمنى الشهادة، والشهادة ليست في القتل فقط، بل إنها بأسباب كثيرة، منها الموت بالطاعون والموت بمرض البطن وهو الطاعون، والموت بالغرق، الموت بالهدم، ومن الهدم الآن الحوادث، حوادث السيارات هي من الهدم. لكن إذا كان الإنسان هو الذي يقود السيارة وقادها بسرعة خلاف النظام بأن لا يمكنه تلافي الحادث فإنه قد يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. لكن الذي معه ولم يرضى يعني سرعته أو قتل بسبب آخر غير سيارته وقيادته، كأن يأتيه حادث من الجهة الأخرى، فهذا من موت الهدم وهو شهادة، لكن تكون لمن مات على طاعة الله، مات محافظا على الصلاة، قائما بالتوحيد غير مشرك، بارا بوالديه، واصلا لرحمه، محسنا إلى جيرانه، مؤديا حقوق الله وحقوق العباد، هذا ترجى له الشهادة. أما من مات يعني وهو مخلط ومفرط فهو تحت مشيئة الله. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
نعم السؤال. مسألة يعني طهارة الميت أو نجاسته، هذا الميت طاهر، مؤمن طاهر حي وميت، وإنما شرع إعادة الوضوء للمغسل إذا باشر العورة، إذا مس عورة الميت بدون حائل كالأطفال، يجوز للرجل أن يغسل الطفلة ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل، فإذا وصلت اليد إلى العورة، لأنها لا يجب ستر عورة الطفل، ربما مرت اليد على أحد الفرجين، ففي هذه الحالة يجب على المغسل أن يتوضأ، وأما بدون أن يمس العورة فوضوءه صحيح، وإنما يستحب أن يتوضأ لأنه من الأطهار المستحبة سواء كان غسلا أو وضوءا. أما تكبيله فمن باب أولى أنه لا يؤثر على الطهارة. كذلك يقولون بأن الحائض لا تدخل على الميت، وهذا يعني كلام ليس له أساس. الشيء الذي يجب أن يعلم أن المرأة لا مانع أن تقبل محرمها من أب أو ابن أو أخ أو أبناء الإخوان أو الأخوات أبنائهم أو الزوج أو أبو الزوج إلى آخر المحارم، يجوز لها أن تقبل الميت، وأما غير المحارم فلا يجوز لها لا التقبيل ولا النظر إليه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.